العلوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا الكلام أن القطع على الحال كما عبر الأعلام وذكروا أن حجيته ذاتية، والحجية كما مر بنا فيها أقوال، فتعرف أن تفسر بالطريقية والكاشفية، وتارة تفسر بالتنجيز والتعذير أو وجوب المتابعة والعمل والجري العملي. ومر كلام الأعلام بأن الحجية سواء الأصولية أو المنطقية لا تنطبق على القطع، لا تنطبق على القطع، الحجية المنطقية والحجية الأصولية. وذلك لأن القطع لا يقع وسطا ولا يشكل منه قياس منطقي ولا قياس أصولي. من ثم وقع الكلام في جملة من هذه الحيثيات. أولا ضابطة المسألة الأصولية، وضابطة المسألة الفقهية تتمايزان بأن الفقه في الفقه تطبيق الأكبر عبارة ينطبق على محمول النتيجة، الأكبر عادة يكون كلية أكثر من محمول النتيجة، ولكن بالتالي يكون تطبيق للنتيجة. ففي الفقه خاصية الحكم الفقهي تطبيقي، وأما خاصية الحكم الشرعي في علم الأصول خاصية استكشافي. الأكبر في المسألة الأصولية في القياس الأصولي، الأكبر الذي هو في الكبرى علاقة مع المحمول في النتيجة علاقة كاشف ومنكشف، وليست علاقة كلي وفرد وجزئي، كلي وجزئي، بل علاقة ماذا؟ علاقة كاشف ومنكشف الأكبر. الكبرى صارت كبرى بالأكبر، الكبرى صارت كبرى بالأكبر. فالأكبر علاقته مع المحمول علاقة كاشف ومنكشف، كاشف ومنكشف، المحمول في النتيجة. أما علاقة الأكبر في المسألة أو القاعدة الفقهية، علاقة الأكبر مع المحمول في النتيجة في المسائل الفقهية والقياس الفقهي، علاقة الكلي والفرد، علاقة الكلي والفرد. طبعاً لا يخفى على الأخوان اختلاف صنفي موجود بين هاتين العلاقتين، علاقة الكاشف والمنكشف. هوية الكاشف عادة تكون غير هوية المنكشف، هوية الكاشف غير هوية المنكشف، بينما الهوية في العلاقة التطبيقية هوية وماهية واحدة مع خصوصيات زائدة في المصدر، خصوصيات زائدة. أما نفس هوية الأكبر في التطبيق مع الفرد نفس الهوية موجودة. فإذا في باب التطبيق الهوية واحدة، أما في باب الكاشف والمنكشف اختلاف في الهوية، وإنما في استكشاف. من ثم قالوا بأن سنخ المسألة الأصولية استكشاف، استنباط بمعنى استكشاف. ومن ثم استكشاف، ومن ثم قالوا بأن خاصية القياس الأصولي والكبرى الأصولية هي ليست هو ليس يعني مسألة الأصولية أو الكبرى الأصولية، القياس المشكل منها مع الاستنتاج ليس على وزان بقية الأقيسة في كل العلوم، ليس يعني قياس حقيقي، قياس استدلالي منطقي عقلي حقيقي، ليس استدلال عقلي منطقي حقيقي. لماذا؟ يقولون لأن الاستدلال المنطقي الحقيقي أن يكون المحمول في النتيجة مصداق للأكبر، أن يكون المحمول في النتيجة مصداق للأكبر، الهوية واحدة. يعني كما في المسألة الفقهية التطبيق، ولكن في علم الأصول نشاهد أن المحمول في النتيجة علاقته مع الأكبر في الكبرى علاقة كاشف ومنكشف، كاشف ومنكشف ليس كلي وفرد. لذلك يقول هذا ليس قياس حقيقي، قياس حقيقي المفروض نفس الأكبر يتكرر ينوجد في محمول النتيجة، في محمول النتيجة. والحال هنا نرى في المقام أن الأكبر لا ينوجد في محمول النتيجة، لا ينوجد. فلذلك هذا ليس قياس، هذا كيف إيش هذا هو؟ الله أعلم. نفس الشيء، ما في طبق. فبالتالي قالوا انه هذا ليس قياس حقيقي، هذا ليس قياس حقيقي، هذا كوكتيل معين خاص. لان النتيجه المحمول الذي يريده الفقيه من المساله الاصوليه او القياس الاصولي ليس تكرر الاكبر في محمول النتيجه. مثلا تقول وجوب السوره مؤدى خبر العدل، وكل مؤدى خبر العدل فهو حجة يجب الأخذ به. بعد ذلك تقول والسورة، فالسورة واجبة. النتيجة اللي يحتاج بها الفقيه ماذا؟ فالسورة واجبة، واجبة غير يجب، واجبة محمول فقهي، واجبة محمول فقهي، بينما يجب الأخذ به حجية محمول أصولي. كيف ما تكرر؟ وجوب الصورة مما مؤدى خبر العدل، وكل مؤدى خبر العدل شنو يجب الأخذ به. زين يجب الأخذ به، هذا أكبر. يجب الأخذ به محمول سنخة من علم الأصول، يجب الأخذ به أو عندك علم به أو منجز عليك، مفهوم الحجية الأصولية في الأكبر. أما المحمول في النتيجة تقول وفي الصورة واجبة، الصورة واجبة، وهذا محمول فقهي. شو انتقلنا من محمول أصولي لمحمول فقهي؟ طبعا شو انتقلنا باعتبار أن الأكبر في المسألة الأصولية كاشف والمحمول في النتيجة منتشف، انتقلنا بهالسبب. بس هاي الانتقالة طبيعتها كيف؟ هاي الاستكشاف طبيعتها ايش؟ المهم هذا لغز كما يقولون، لغز أزلي في علم الأصول، يعبرون هكذا الأعلام لغز أزلي، سواء نظر عنه لغز ليس بلغز أو مغز، المهم أن هذا هي طبيعة موجودة. دعونا نتوقف هنا بعد أكثر حساس ندخل بعدين في البحث حجية القاضي. في علم الأصول مر بنا ليس فقط طبيعة استكشاف، مر بنا الاستنباط الذي ذكر في تعريف علم الأصول ليس فقط ماذا؟ استكشاف. وإن اشتهر هذا الكلام عند الأعلام، هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وفسروا الاستنباط بماذا؟ بالاستكشاف. شبيه التعريف الآخر لعلم الأصول هو العلم بدليلية الأدلة، هو العلم بماذا؟ بدليلية الأدلة. دليلية يعني كاشفية، لكن كما مر بنا هذا يمثل ويرسم نصف علم الأصول، نصف علم الأصول. أما النصف الآخر طبعا ليس نصف ترتيبها، نصف نسبي، نصف علم الأصول. النصف الآخر نسبي في علم الأصول متشابك مع هذا النصف، هو استنباط من سنخ آخر، استنباط من سنخ آخر، وهو الاستخراج. الاستخراج شوفوا، الاستخراج طبيعة أخرى بعد، لا هي تطبيق ولا هي استكشاف، طبيعة أخرى، طبيعة ثالثة، طبيعة ثالثة، لا هي استنباط تطبيق ولا هي استكشاف، بل هي استخراج. فهذه الطبيعة الأخرى لازم نتعرف عليها. طبعا قبل أن نتعرف عليها نذكر بما مر بنا أن هذا الاستخراج هو في أصول الحكم وما يعبر عنه بالمبادئ الأحكامية، بالمبادئ الأحكامية، أو يعبر عنه في اللغة الأكاديمية علم جديد، يجوز 50 سنة للتو استحدث، أو 60-70 سنة يعبرون عنه بعلم في العلوم القانونية، بعلم أصول القانون، بعلم أصول القانون. في العلوم الأكاديمية هناك علم القانون، هناك علم الحقوق، هناك علم أصول فقه القانون، عندهم هم، وهناك علم أصول القانون. هم فرقوا بين أصول فقه القانون وأصول القانون. أصول فقه القانون يقصد من عنده هو الأدلة الدلالة والدليلية، أما أصول القانون ميزوه جزأوه باينوه عن أصول الفقه فقه القانون. السنهوري دكتور عبد الرزاق السنهوري المعروف صاحب كتاب الوسيط وغيره من الكتب القانونية كتب كتابا مشتركا مع دكتور آخر في علم أصول القانون، وقال هما أن هذا العلم للتو اكتشف، هم توهم اكتشفوا وإلا هو في الحوزات العلمية، هذا العلم اللي يعبر عنه بالمبادئ الأحكامية مكتشف من قرون، مكتشف من قرون. فهما يقولان في هذا الكتاب يقولون بأن هذا العلم اكتشف للتو جديد ولم يخوض فيه علماء القانون خوض بنيوي أساسي، لازلنا في خطوات بدائية حسب تعبير هذين الدكتورين. على أي حال إذن الاستخراج طبيعة هذه موجودة وين؟ في مباحث المبادئ الأحكامية في علم الأصول. خب سامعين حتما كلمة مبادئ الأحكامية التي يعبر بها علماء الأصول، المبادئ الأحكامية موجودة في مباحث الأصول وأبواب الأصول، وهي نسميها أصول الحكم. مبدأ حكم يعني أصل الحكم، مبادئ جمع مبدأ، مبدأ يعني أصل يعني أساس. إذن تستطيع أن تسميه أصول الحكم، تستطيع أن تسميه تستطيع أن تسميه أصول الحكم، تستطيع أن تسميه أسس الحكم، أصول القانون، ما شئت فعلا. جيد. فإذا عندنا ثلاث طبائق: تطبيق في القياس، استكشاف، استخراج. في قياس عندنا يتولد منه استخراج وما يتولد من عنده استكشاف ولا تطبيق. الأقيسة إذن ثلاثة أنماط، مو نمطين أو نمط واحد. جيد. ثلاث أنماط وليس نمط واحد. نعم نخوض فيها. فالعلاقة بين الأكبر والمحمول في النتيجة في الاستخراج، في الاستخراج كيف هي هذه العلاقة؟ يعني تقريبا أقدر أقول لكم اللهم صل على محمد. شوف العلاقات ثلاثة: التطبيق، التطبيق لا هو لم ولا هو إن، إن التطبيق لا هو لم، لم 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 لا هو لم ولا هو إن، إني، وإنما هو شنو؟ هو سعة الكلي. التطبيق عبارة عن سعة الكلي، التطبيق عبارة عن سعة الكلي، سعة الكلي في التطبيق. أما الاستكشاف سنخ إن، إني، وأما إن في تعددية إذن إن، وأما في اللم في تعددية الاستخراج، الاستخراج لمني كأنما مثل من العلة إلى المعلول، الاستخراج لمني كأنما من العلة إلى المعلول. أيضا في تعددية في الاستخراج، في تعددية في الهوية والماهية في الاستخراج، في تعددية. طبعا قبل أن نواصل بعد أمثلة إلى الاستنباط وهو الاستخراج، المباحث كثيرة في الاستخراج مثل الملازمات العقلية الخمس اللي يعبرون عنها الأحكام العقلية غير المستقلة: وجوب المقدمة، وجوب ذي المقدمة يستلزم وجوب المقدمة، وجوب أو تضاد المتزاحمين، امتناع اجتماع الأمر والنهي، الأمر بالشيء قبل النهي عن ضده مثلا، هاي المجالات. طاهر بعض مباحث أصول القانون المبادئ الأحكامية، ولا المبادئ الأحكامية أمثلتها كثيرة ليس مثال واحد. مراحل الحكم مبادئ أحكامية، مراحل الحكم العشرة التي مرت بنا ليست مباحث استكشاف، وإنما هي مباحث ماذا؟ مباحث قانونية. نعم قانونية من أصول الحكم أو من أصول القانون، ومباحث منه قليل كثيرة. يعني ما من باب أصولي إلا وفيه سنخان من البحث، من حيثية البحث، سنخ استكشافي أي إني، وسنخ لمي أي مبادئ أحكام. حتى في الاستصحاب، حتى في البراءة، البراءة بعد هي البراءة أو الاستصحاب أو الأصول العملية، الأصول العملية هي أضعف مراتب الاستكشاف، أليس؟ سواء أصول عملية شرعية أو عقلية، العقلية يعني. إذا ذهبت إلى أضعف أضعف مراتب الاستكشاف في مباحث علم الأصول، أيضا 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 تجد مباحث استخراج، يعني أصول قانون، يعني مبادئ أحكامية، أسس الحكم، أصول الحكم ما شئت فعله. هذان السنخان الاستكشاف والاستخراج لا ينفكان عن بعضهما البعض في جميع المسائل والأبواب الفقهية، دائما موجودان مع بعض. لذلك لابد نتعرف عليهما. نتعرف على ماذا؟ على الاستخراج والاستكشاف. الاستكشاف طرق أسماعكم كثيرا، إنما الكلام في الاستخراج. استخراج ما هو حقيقته؟ استنباط معنى استخراج. التطبيق مر بنا كلي وأفراد سعر. الاستكشاف أيضا مر بنا يعني منوسين به، عبارة عن كاشف ومنكشف، تعدد في الهوية في الكل والفرد. ما في تعدد حقيقي بذاك المعنى، وإنما تعدد يعني كل وفرد مثلا. أما في الاستخراج شلون؟ في الاستخراج في تعدد، بس لا هو تعدد ليس نفس التعدد الموجود في الكاشف والمنكشف في الاستكشاف، ولا هو الوحدة الموجودة في التطبيق. التعدد في الاستخراج لا هو من نمط التعدد في الاستكشاف. المباين تام، خبر الواحد مباين تام لماذا؟ لوجوب الصورة. مباين تام، محمولان موضوعان متعلقان، خبر الواحد حجيته مباني تام للسورة واجبة. هذا في الاستكشاف. في التطبيق قلنا وحدة موجودة، لكن في الاستخراج لا هو وحدة، وحدة التطبيق، ولا هو مباينة، ما له مباينة الاستكشاف، بل أمر بين بين. شلون أمر بين بين؟ يعني الأكبر في الاستخراج أصول الحكم وأصول القانون، الأكبر هوية موجودة في المحمول، لكن غير موجودة بشكل جلي، موجودة بشكل مطوي، ليست موجودة بشكل جلي ولكنها موجودة بشكل مطوي. مطوي تحت طيات طبقات. المشكلة هو هذا في الاستخراج، الأكبر موجود في المحمول مطوي، بس مطوي، انت طويت طيات كلش مطوي، يالله تستخرجه يبلك عملية كثيرة. فلأنه مطوي جدا كأنما ما موجود، كأنما تباين، بس حقيقة ما في تباين، فهو لذلك يقال بين بين، لا هو كأنما مباين ولا هو لا مباين. أنا من باب المثال، الجنس العالي موجود في النوع البعيد، في الماهية النوعية البعيدة موجود، لكن من كثر البعد الموجود بين النوع البعيد مع ذاك الجنس العالي ولا يلتفت إليه هذا الجنس. طبعا مو فقط جنس عالي، أجناس ربما عالية كثيرة، من كثر وجودها كونها مطوية وفي طي مضاعف، فكأنما ما تكتشف إلا يعني ما يلتفت إليها إلا بصعوبة. الاستخراج هكذا، هذا نفس الشيء. الآن مثل إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، هذه إن الله يأمر بالعدل يشمل كل الشريعة حتى إلى آداب الدخول الخلاء، أجلكم الله، الخروج من الخلاء، كيفية لبس اللباس، كيفية المشي، كيفية العشرة، كيفية الزوجية، العشرة الزوجية، العشرة مع الأرحام، العشرة مع الأصدقاء، العشرة مع الحيوانات، العشرة مع الملائكة، حتى الملائكة في عشرة آداب عندنا وياهم، ما قرأتموها بحث آخر هذه إليكم، ولا عندنا آداب في العشرة مع الملائكة، صحيح ما نشعر بهم، لكن لازم نتقيد بهالآداب لأنهم يحسون بهم. كثير آداب عندنا كثيرة، العشرة مع الملائكة، العشرة مع الحيوانات، العشرة مع موجودات احنا ما نشوفها ما نعرفها، بس موجود آداب، الإنسان عاشر مكونات كثيرة. المقصود أوفوا بالعقود، المعاملات، ما أدري كذا كذا كذا، زين هذا العقد كله يشمل هاي الأمور، كله يشمل هاي الأمور كله، قضاء في عدل، الحدود في عدل، الصلاة في عدل، عدل في العلاقة الأعداء بالعبودية مع الساحة الربوبية، بس هذا وين يغوص العام. هذه يسمونها أصول القانون، موجود بس مطوي 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 بحيث ما يكتشف. فلا هو لا هو ولا ما هو ما هو، فلا هو لا هو ولا ما هو ما هو، فهو لا ما هو ما هو لا هو. هذا هو الشيء، هي هذه الخاصية. فالاستخراج ليس تطبيق، تطبيق شيء سهل، جنس قريب ونوع قريب كل يفهم. التطبيق تقارب وثير، الاستخراج لا، تواصل بعيد باطن، لك باطن خفي صعب أصلا. بعض درجات لا يمارسه إلا الله، عجيب هذا الاستخراج، وهي منطقة التشريع الإلهي. بعض التشريعات لا ليست من صلاحية إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الاستخراج فقط لرب العالمين. بعض منطقة الاستخراج ليست إلا من صلاحية رسول الله سيد الرسل مؤول العزم العالم، بس سيد الرسل. حتى الأئمة ليس من صلاحيتهم الاثنين عشر، ما يستطيع أن يستكشف إلا من يعني أو يدركه يعلم به إلا فقط سيد الرسل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، انتم شوفوا كم آية في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الله يعلم 100 آية 200 آية واجب. في موارد 3 بعدين وأولي الأمر، أو قول 10 20 المهم، بس لكن أطيع الله وأطيع الرسول شيء آخر، صلاحية سيد الرسل شيء آخر. في بعد ذلك تأتي منطقة صلاحية أئمة أهل البيت 12، حتى مو من صلاحية أولي العزم. في شواهد في القرآن أن هذه الصلاحية التشريعية، أي واحد يقول يسألون الأئمة 12 عندهم صلاحية تشريع، أذكر لكم حسب بيانات تعاليم أهل البيت للقرآن، بيانات هذه نقطة لطيفة في العقائد، أن القرآن يثبت لأئمة أهل البيت صلاحية تشريع لا يمارسها، هذه الصلاحية من التشريع موسى وعيسى وإبراهيم ونوح، فوقهم صلاحية تشريع نذكرها في محلها، صلاحية تشريع ما يستكشفها غير أولي العزم، يعني على سبيل الخصوص فقط أئمة أهل البيت. في صلاحية تشريع الأئمة 11 نكتشفها، فقط علي بن أبي طالب اكتشفها، موجودة، وبعده الزهراء موجودة، استخرجوها جوها. المهم صلى الله على محمد وعلى آله.